بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله الجمعة ركعتان يعني فلا يزيد لا في حاضر ولا في سفر، وهذا بالإجماع، بالإجماع أنهما ركعتان وتكونان بعد الخطبة. قال: يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية المنافقين. طيب، ومع أنها صلاة نهارية إلا أنه يسن الجهر فيها، والغالب أن الصلوات النهارية الجمع تكون إيش؟ العارضة، أو نقول غير الدائمة، جهرية. الجمعة والعيد والاستسقاء، هذه الثلاث، في غيرها؟ والكسوف. نعم. وقوله يسن: فلو أسر صحت، لكنه لو أصر فصل. لو أسر صحت، ولو أصر يفصل. لماذا؟ ها؟ أصر ما دائما يسر بالجمعة، نشوف غيره، ولي الأمر ينظر غيره. طيب، في الأولى بالجمعة وفي الثانية المنافقين. وصلاة القراءة في الجمعة بعد الفاتحة جاءت فيها ثلاث سنن، سنتان ثابتتان قطعا، والثالثة أيضا ثابتة. فالجمعة المنافقون هذه السنة، وسبح والغاشية، وهذه في مسلم، وأيضا جاء في مسلم الجمعة والغاشية، الجمعة والغاشية قد ذكرها ابن القيم رحمه الله. لكن الحديث فيها فيه نوع احتمال، الحديث فيه نوع احتمال أنه يشير إلى الجمعة والمنافقون وسبح والغاشية، فكأنه ذكر طرفين، ومع هذا فينبغي أن يعمل به. وأنا، ويقول عام: أعوذ بهم كلمة أنا أعمل بهذا، فأصلي بالجمعة والمنافقين وبسبح والغاشية وبالجمعة والغاشية وأكثر من هذا وأخرج أحيانا، لأن لا يعتقد الناس أنها واجبة. وقال العلماء نص على هذا، شيخ الإسلام في مثل قراءة في الفجر الجمعة يقول ينبغي أن لا يداوم عليها، لكن يكثر منها ويترك أحيانا لأن لا يعتقد الناس أنها واجبة. طيب، أي كلها في مسلم. وذكر الشيخ الشارح حفظه الله، الشيخ الفوزان، الحكمة من اكثار من قراءة الجمعة المنافقين لما فيها من الآيات من ذكر الآخرة والأمر بالسعي في الجمعة، وكذلك سبح الغاشية فيها الآخرة وفيها التذكير. عبد الله: أما على سبيل الندور فلا بأس، وأما كل خطبة فهي للبدعة أقرب منها للسنة. الذي أنزل عليه القرآن وأمر بتبليغ الشرع ما فعل ذلك، هذا موجود، بعض الخطبة يفعل هذا دائما، وربما ظن أن هذا منقبة وأنه يستطيع يتخير من القرآن ما يجيب يوافق موضوع الخطبة، هذا غلط. لكن فعل ذلك أحيانا على سبيل الندور ما يغير. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله فصل. الجمعة ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان بإجماع المسلمين، وهو ما دل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من افترى. يسن أن يقرأ جهرا، يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة وفي صلاتي العيدين وفي صلاة الاستسقاء وفي صلاة الكسوف، هذه الصلوات جهرية وإن كانت في النهار، لأجل أن يسمع المسلمين الحاضرين الذين هم وراءه يسمعهم كتاب الله لتتأثر به قلوبهم، ففي الجهر مصلحة.
نعم، وهذه مسألة مهمة، ما أكثر غفلتنا فيها أن سماع الناس للقرآن يتأثرون به ولو لم يريدوا. انتبه لهذا، القرآن نافع للمسلمين ولم يقصدوا. المسلمون يحبون القرآن لكن أحيانا يتململون من الطول، لا عليك، هم ينتفعون. سماع القرآن، مجرد السماع، دخوله الآذان، هذا بركة، هذا كلام رب العالمين، نور المب، هذا النور، بركات. حتى لو طولت لو طولت علينا، فعلت علينا، أركض، ما عليك، والله العظيم ينتفعون، والله العظيم عامة الناس، عوام الناس، قد نقول 95% إلى 99%، حتى وإن تضجروا إلا أنهم من داخل يقول صح، أنت صوابك، صح، أنت الصواب. أما ذي يرقعها قلبها، قل سلام عليك، سلام يا رجال، عليك من ذاك، ذاك صلاته زينة، الله صلاته زينة، حتى أنا يطول عليك أنا يسوي، لكن هزيا من ذا غمي كذا. فأنت ما عليك، يعني أطل في مواضع الطول واصبر ولا عليك. ومنها هذه الصلاة، يعني يتأثرون. يقول الشيخ حفظه الله، يقول ليسمعهم كتاب الله لتتأثر به قلوبهم، ففي الجهر مصلحة. نعم
شيخ، بارك لكم. الصلوات هذه الجهرية اللي في النهار ما نضبطها في أنه الصلوات اللي يجتمع فيها الناس كذا ضبطناها، ولا
لا؟ احنا الظهر يجتمع فيها الناس بعد،
لا أقصد يكون تجمعها أكبر،
جمع أكبر، يمكن هذه إيه اللي يكون مجامع عامة. نقول له مد يدك، لا مدها، مسكناها، قلنا معاذ ايش قرأ؟ سورة البقرة، البقرة هذا في البخاري، قلنا من قرأ البقرة قلنا أنت فتان.
وكان قبله يصلي،
قل له تعال تعال نمسك كده، امسكه، قل تعال. حديث فتان متى قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ حينما قرأ معاذ سورة البقرة جزئين وثمان أوجه. لا ما عليك، لازم نصبر العوام، اصبر عليهم ولا عليك. وأنا جلست مدة، كنت أظن يعني كنت أول في لما جيت في من قصيم، كنت أختم في رمضان، فيتناقصوا ونقصت ونقصت ونقصت، حتى قرأت بهم نصف القرآن، في نقصت إلى 20 جزء في رمضان، ثم إلى 15 جزء في رمضان، ومع هذا نفس النقص ولا فيه تغير. وأسأل الخطباء يعني قصدي المساجد الأخرى نفس الكلام، الشيخ بريك، الشيخ عبد الله بن راشد، يعني بعض الناس قراءته زينة، مثل عبد الله بن راشد قراءته سمحة على ما قال السودانيين، أنا قراءتي لك عليها شوي، لكن مع هذا النقص في كل مكان ينقصون، تنقصون. وكان ودي أختم، يعني ما عاد أختم الآن بسبب تعبي، أنا أتعب في القراءة وأيضا في المراجعة، حكم السن طوفنا 50 قلنا حوالي 60، أي والله أتعب المراجعة، وما حفظت القرآن إلا متأخرا، مع أني أراجع ما تركته أبدا، لكن سبحان العظيم بدأ الحفظ عندي ينقص. والله يحسن لكم الختام، فلا عليك أبو نصر، أنت شارع توك صغير، ما عليك منهم، عليك منهم. وحاول أيضا تألفا لهم، تلقي كلمة وكذا، يقول والله تقع حديث معاذ في البخاري، قلت هذا جمع، هذا الفتنة، هذا الفتنة. أما الصحابة كانوا يقرأ في التراويح ترى 6 أجزاء في الليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة الفجر في صلاة فجر الجمعة 3 أوجه، السجدة والإنسان وجه نص. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي من؟ حتى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخ الله حكم. كان سؤال يقول نفس الحديث هاي فتان، أنت يقول النبي قال لها اقرأ بهم والليل إذا يغشى وزي كذا،
أحسنت، تقول أي صلاة؟
العشاء،
العشاء. لكن الفجر كان النبي يقرأ بما سمعت، يقرأ بالواقعة، بل يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات، 7 أوجه، ما في غلط. نعم
قوله في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، ولكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، لأن هذه السورة فيها الأمر بالسعي لصلاة الجمعة، وفيها الأمر بذكر الله عز وجل، وفيها ذكر منة الله على المؤمنين ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم الآية. والأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، بعث الله فيهم هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وأنزل عليهم هذا القرآن العظيم، هذا من أكبر نعم الله عليهم. قال تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل، أي من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، كانوا يعبدون الأصنام وكانوا على أعمال قبيحة، فنقلهم الله من هذه الحالة السيئة إلى دين الإسلام، وصاروا أفضل العالمين بعد أن كانوا هم من أحط البشر، صاروا أفضل العالمين ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أكبر نعمة على المسلمين. قال حفظه الله: وفيها رد على اليهود.
هذا الرابع هو الشيخ حفظه، ذكر أربعة أشياء. السطر الرابع يقول: لأن فيها واحد الأمر بالسعي لصلاة الجمعة، اثنين أمر بذكر الله، ثلاثة فيها ذكر منة الله على المؤمنين. هنا أربعة فيها رد على اليهود. أيوه أقرأ.
وفيها رد على اليهود الذين هم أعداء الإسلام والذين ينكرون بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، يقولون نحن أولياء الله ونحن أبناء الله ونحن الشعب المختار وأهل الأرض كلهم خدم لنا وتحت أقدامنا. الله رد عليهم، قال الله تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لأنهم يعرفون.
يعني إن زعمتم أنكم المختارون أنكم الشعب المختار تمنوا الموت، ما يتمنون. نعم.
لأنهم يعرفون أنهم كفار وأنهم على غير الحق وأنهم إذا لقوا الله فلهم النار، يعرفون هذا فلن يتمنوا الموت.
الله يعافينا وإياكم. سبحان الله، يعرفون الحق لكن ما يتبعون. نعم.
وأما سورة إذا جاءك المنافقون فأيضا فيها التحذير من النفاق.
واحد هذا واحد.
فيها التحذير من النفاق، وفيها بيان صفات المنافقين، ولأن الجمعة يحضرها المنافقون فتقرأ هذه السورة لعلهم يتوبون إلى الله من نفاقهم، ولأجل أن يحذر المسلمون من النفاق. هذه ثلاثة.
هو التحذير من النفاق نفسه واحد واثنين.
جمعة يحضرون المنافقون.
ها؟
وأربعة لأجل أن يحذر كذا يشر.
هو يكفي. فوق تحذير من النفاق عشان ما سيتكرر. هذا بيان الشيخ يبين السابق. ثلاثة وفي آخرها النهي.
وفي آخرها النهي عن اللهو بالأموال والأولاد عن ذكر الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهي سورة عظيمة فيها التحذير من النفاق، وفيها الاستعداد للآخرة، وفيها الأمر بذكر الله عز وجل الذي هو حياة القلوب ونور البصائر. فهما سورتان عظيمتان تقرآن في هذا المجمع العظيم لما يتضمنانه من الموعظة والتذكير والأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. أو يقرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وفي الثانية سورة الغاشية.
سورة
وفي الثانية سورة الغاشية أيضا، لأن هاتين السورتين فيهما فيهما أسرار عظيمة، وفيهما الأمر بطاعة الله، وفيهما بيان مصير الأتقياء.
واقعا هذه اثنين، الأمر بطاعة الله ومصير الأتقياء، في مسألة عظيمة ثم بينها. واحد الأمر بطاعة الله، بيان مصير الأتقياء، اثنين.
قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
ثلاثة.
وفيها تذكير بمصير الأشقياء عند الله سبحانه وتعالى.
أربعة.
وفيها التحذير من إيثار الحياة الدنيا على الآخرة، فهي سورة عظيمة. والغاشية كذلك.
ثلاثة.
أي قسم؟
ثلاثة. حط الثلاثة.
السورتين
قبل. إيه الأول سورتان. أمر طاعة الله بس هذا مشترك. ثم ثلاثة تذكير والتحذير هذا سبح. والآن الغاشية بيان مصير والتذكير بيئة الكونية. ثلاثة وأربعة. إذا واحدين مشترك، واحد واثنين مشتركة. هذا ثلاثة في الغاشية. اقرأ.
والغاشية كذلك فيها بيان مصير الناس يوم القيامة وأنهم ينقسمون إلى قسمين، وذكر ما يلقاه كل قسم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية.
الله أكبر. وتكرار مثل هذا على الناس له وقع في القلوب، ولذلك كثر قراءة هذه السورة في العيد، يعني مع سبح في العيد وفي الجمعة. نعم. ثلاثة وفي أربعة وفي آخرها.
وفي آخرها التذكير بآيات الله الكونية والاعتبار بخلق الله. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا.
قوله رحمه الله وتحرم، التحريم هو المنع، يعني يمنع إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. سبق معنا أن ابتداء الجمعة إذا كان الناس مستوطنين فإن لا يحتاج إذن الإمام، لكن تعدادها لابد فيه من إذن الإمام. وتحرم إقامتها في أكثر موضع من البلد إلا لحاجة، والحاجة هنا تقرب من الضرورة. وذكروا من حاجة مثلا تباعد أقطار البلد وازدحام المكان، ومنها خوف الفتنة بين الناس وتعذر الإصلاح. إن حصل فتنة وتعذر الإصلاح فإنها تقام لكل أناس جمعة. لكن الناس في الوقت الحاضر توسعوا جدا في هذا، توسعوا حتى وقيمة جمع كثيرة يشوش بعضها على بعض. نظرنا مثلا عندنا في الديرة بعض المساجد يمكن ما بينها 200 متر، يعني شارع أبو حديج مثلا عليه كم مسجد؟ ثلاثة
جوامع. ثلاثة.
أي جوامع؟
ثلاثة.
حق السوق، ثم مسجد مبارك اللي هو اسمه بالوزرة، ثم قدام نعمة تقاربها جدا،
في واحد مقابل مرضي
بابو جامع، وايضا القويز والقوز ونزوة، والله كثير جدا.
عند الأوسر
ها؟
المساجد كلها فيها جمعة، ما في جوامع ومساجد صغيرة، كلها فيها جمعة.
لكن ظهر عندكم زحام. ها؟
100 مليون.
تمتلئ.
بس ما في هذه الصورة يعني الأمر برضه فيه
تباعد. إي. على كل حال هذه ظاهرة غير طيبة، وإدارة الأوقاف بل وزارة الأوقاف عموما اضطرت لكثرة مطالبة الناس عندنا، خاصة في المناطق القبلية فيها مشاكل. المدن في الرياض يعني المناطق الكبيرة هذه ليس بالشكل اللي عندنا، فيها تباعد، لكن المناطق القبلية عموما سواء عندنا في نجدة أو حتى في غيرها فيه كثرة يتشاكلون، وربما يتشاكلون اصطناعا، تصنعون مشاكل بيننا، مشاكل وبيننا وبين الحكومة ما تقدر تحدث تتعالوا. وربما يجي واحد من واحد من كل واحد يقول ما نبي نصلي مسجد آل فلان علشان الراتب وراتب الفراش، ولدهم يحطونه إمام ولا تحطون مؤذن. على كل حال هي ظاهرة غير طيبة، وقد كان على عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى عصر الإمام أحمد ما تعددت الجمعة. المدينة ما فيها جامع واحد. الإمام أحمد توفي سنة 241، وما كان في عصره في المدينة إلا مسجد واحد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في قباء وبعيدة، وفي بني النجار بعيد جدا، يعني ما في المدينة. طيب يقول فإن فعلوا يعني أقاموها في البلد لغير حاجة، فالصحيح ما باشر الإمام أو أذن فيها، باشرها إما إماما أو مأموما، أو أذن فيها يعني سمح لهم بالصلاة، استأذنوه وسمح. وسواء كان الإمام الأكبر أو من أنابه مثل وزير الأوقاف، أو مثلا في المناطق محافظة مدير الأوقاف اللي يعني نوب الإمام له الإذن، فإذا أذن فإنه الصحيح ما باشرها وأذن فيها. فإن استوتا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. هذه إذا كانت من غير حاجة، يعني لو كنت ثنتين ما أذن فيها، الثانية باطلة، الأولى هي التي تصح. فإن أذن في الثنتين من غير حاجة تصح الأولى، والثانية ما تصح. طيب ماذا يفعل الناس؟ نقول صلوا ظهرا، صلوا ظهرا. إذا جاء وقال الله صلينا في مسجد آل فلان وآل فلان، فنقول من الذي وقعت أولى؟ قالوا آل بني زيد، وأن بني زيد صح جمعتهم، أنتم عيدوها ظهرا. هذا إذا كان ما أذن فيها. فإن أذن في الثنتين وبنو زيد هم الصلاة الأول، يلا بنو زيد أو تصح، وبني عامر تبطل صلاتهم ويعيدونها ظهرا. هذا مقتضى كلام الشيخ المؤلف رحمه الله.
أول من ناحية المسجد ده اللي كان يصليها، والمسجد الثاني لا، ولا الأول من ناحية الخطبة اللي خلصت الأول؟
أحسنت. نقول أما المذهب فعلى تكبيرة الإحرام، وأما في قول ثاني أن المراد ما أقيم أولا، ما أقيم أولا يعني أنشئت أولا، أي أسست أولا. ولكن الشيخ ابن سعد رحمه الله له قول مريح، يقول إنه إذا أذن الإمام أو حتى لم يأذن وقعت الصلاة فإن القول لبطلانها غير متوجه. والشيخ ابن سعدي يقول إن الجمعة إذا وقعت سواء كانت اثنتين بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام فإنها تصح، واتبعت على من أقامها. أما عامة الناس فلا يقال لهم عيد الصلاة فتصح الصلاة. لكن يقال إنه إذا لم يأذن فإنه يتوجه أن تبطل جمعتهم. إذا أذن الإمام في الثنتين فعلى المذهب الثاني باطلة، ولكن الصواب ما قاله ابن سعدي رحمه الله أنه إذا أذن الإمام يعني المخول بإذن الجمعة من غير حاجة ثم صلى له جمعة فتصح. وأما إذا كان لم يأذن في الثانية ثم وقعت، فأما من لم يعلم جاءه وصلى مع الناس، شافه يقيم الجمعة فصلى معهم فصلاته صحيحة. وأما من يعلم أن الإمام لم يأذن ويعلم بالحكم فجمعته لا تصح. هذا هو قرب التفصيل، هذا الذي يتوجه. جمعة لا ما يجوز، ما يجوز. يعني بلاد ما فيها إمام، ما فيها إمام.
أو في إمام بس ما
ما يهتم. ما يهتم. أي. إيش رأيكم؟ ها؟ يقول لو كان في بلد وداكم في. في اليمن مثلا اليمن ضايع الولايه ضايعه وفي قرى ما فيها جمعه لو اقاموها في جمعه. نقول اما اذا كان ما في جمعه في الاصل فتصح. تقدم معنا انه لا يشترط في اقامه الجمعه اذن الامام. اما اذا كان فيه فلا الا اذا خفت الفتنه يعني خوفا حقيقيا. أما مثل ما قال إبراهيم والله عندهم زواج وأقاموها تحت الشجرة ما تصح.
المسجد اللي بيذهبون له بيمتلي وبيأخذون
برا. خلاص الحمد لله.
يصلون
في الشارع. يصلون. في مكة أيام الحج الشوارع زفلت ومكة من أحر بلاد الله. هنا يصلون. إذن أي لا ترى البلدية تصدر عن أنه مسجد مسجد لا لا البلدية غير مخولة في أمور إقامة الجمعة وغيرها. أي قام مسجد لكن إقامة جمعة لا لابد من إذن الوقف. هذا معمول عمنا عندنا الآن لو قيمت جمعة نكل بالحمد لله بعد الحمد لله قوة السلطان. وعندنا الآن الحمد لله يعني قوة في السلطان قوية ليش تقيمها؟ أي تجمع من غير إذن الدولة ينكل بمن فعله. هذا ضبط الأمور ذي. ترى يعني العوام يقول حي الحد ولا في جنبي يعني ترى ضبط الأمور الناس يرتاحون به فلا يصح. يقول وإن وقعتا معا أو جهة الأولى بطلتا. وتقدم معنا قول الشيخ بن سعيد رحمه الله. نعم
أحسن الله لك. فيه السلام ما اتضحت استويتا في إذن في إذن أو عدمه في إذن صورتها كيف يعني؟
يعني الإمام أذن لمسجدين في أن يصلي الجمعة من غير حاجة في مسجد أصلي في البلد ثم أذن لمسجدين آخرين يصلون من غير حاجة
تقام ثلاثة جمعة.
أي نعم.
أو عدمه صورتها كيف؟
عدمها ما أذن.
ما أذن.
وكل مثل رب ذلك عندهم سلطان لكن ما 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 أذن فيه ما أذن لهم.
طيب لو ارتجل واحد وبنى مسجد عند محطة في مسجد عنده ثلاثة كيلو موجود صغير بنى مسجد آخر
مسجد أوقات ولا جمعة؟
لا جمعة.
أي.
بس ما في إمام ما في أوقات تقول يصير ولا ما يصير.
أي. ما يجوز ما دام في مسجد.
في مسجد بس صغير.
صغير يوسعونه. يوسعونه يصلون برا يفرشون يصلون برا. تعد الجمعة سيء.
شاهنا في الثانية باطلة.
يعني الثانية التي وقعت إما قلنا بالمذهب فالتي وقعت صلوها قبل. المذهب بالإحرام لو كبروا واحد قال الله أكبر والثاني عقب الله أكبر فالثاني هذا باطلة. وقال بعض العلماء وهو الذي رجح شيخنا الثانية في الإنشاء في التأسيس في بناء المسجد فإن استوتا إما على المذهب بقد الله أكبر كله في نفس الوقت أو يوم بني طقوا الخنزيرة طق الخنزيرة شيء أساس المسجد. أسأل أبو أنس. الراجح ما قال شيخنا في البناء التأسيسي ولكن الراجح أيضا قول الشيخ ابن سعدي. قول الشيخ ابن سعدي أنه إذا أذن فيما الإمام فتصح واتبع على من أذن من غير حاجة. فإن كانت من غير إذن فنقول أما من لم يعلم فصلاته صحيحة وأما من يعلم الحكم فتصح صلاته. لا إذا كان غير حاجة لا يروحون. إذا في مبررات فلا بد من إذن.
قال الشارح حفظه الله تعالى: حكم تعدد إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد. قوله: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، لأن المطلوب اجتماع أهل البلد في مسجد واحد، وهكذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجتمعون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلون جماعة واحدة، فمهما أمكن أن يجتمع لصلاة الجمعة أهل البلد في مسجد واحد فهذا الواجب، وإن احتاجوا إلى إقامة جمعة ثانية أو ثالثة لكبر البلد أو لتباعد أقطاره فلا بأس، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. إذا تعددت الجمع في البلد من غير حاجة فالصحيحة منها ما أذن به الإمام أو حضره الإمام، وما سبق أنه لا يشترط،
لأن حضوره إذن فعلي، الإذن أول إذن قولي والحضور الثاني إذن فعلي.
وما سبق أنه لا يشترط لها إذن الإمام هو فيما إذا لم تتعدد، فتعدد الجوامع في البلد لا يكون إلا بفتوى شرعية من مصدر الفتوى ونظر في حقيقة الواقع، هل هناك حاجة أو ليس هناك حاجة. بيان الحكم فيما إذا تعددت صلاة الجمعة من غير حاجة: فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا، إذا كان كل منهما أذن فيه الإمام من غير حاجة أو استويا بعدم الإذن، فالتي تصح هي الصلاة الأولى لأنها يسقط بها الفرض، والثانية لا تصح فيصلونها ظهرا. أما إذا وقعتا معا ولا يدرى أيهما هي السابقة حتى يقال الأولى هي الصحيحة والثانية غير صحيحة، فإنهما يبطلان جميعا لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، ويصلونها ظهرا بدل الجمعة إلا إذا كان وقت الجمعة باقيا فإنهم يصلون جمعة.
المذهب والشيخ الفوزان. لا، إذا أذن فيها الإمام فإنها وإن وقعت متأخرة هي الصحيحة. نعم.
مثلا المسجد اللي قديم.
إيه.
قديم جدا وما هو عند الناس.
إيه.
ربما حتى عند الدولة. وتأسس مسجد آخر في الدولة. يعني سألت الأمور. يعني يكون هذا خبر الثاني.
إيه.
القديم هو الأصل.
نعم.
شيخنا، من شروط الجمعة لازم يكون جامع ولا
جامع
مسجد؟ يعني
لا، الجامع هو من قيمة في الجمعة يصير جامعا حتى لو ما في منبر، يحط كراسي يصل يخطب.
لا، مسجد لو طلعوا الساحة مثلا.
ها،
صح،
في الساحة. سبق معنا أنها تصح فيما قارب البنية من الصحراء، أهل البلد إذا لو صلوا في مكان قالوا في المسجد هذا صغير نطلع هناك نصلي يصح.
يعني في المسألة حقتها لو أذن لهم الإمام وقالوا بنصلي بس، هذا في ساحة وهذا في ساحة،
أذن لهم لحاجة
غير حاجة؟
لا، غير حاجة ما تصح. لا، هذا نقل المسجد إلى مكان آخر.
طيب السابق الحين جلس جامع قديم ما تقام في الصلاة.
خلاص هجر، لأن يلتغي حكم بإذن الأوقاف بنقل الجمعة إلى الجديد، هذا يلتغي الحكم. الدولة تتصرف فيه، إن شاءت وزعت بين المواطنين، إن شاءت جعلته توسعة، ما في إشكال. لا هذه غير، هذا لو أنك الأول يقام فيه الجمعة وهذا يقام فيه الجمعة، هذا المسألة إن كان لغير حاجة فالثاني باطل. الإمام يعني إمام المسجد لا ما يجوز، لا 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 ما يجوز، ليس له ذلك. أما إذا كان الإمام ما يأذن اللي هو الحكومة ما تأذن فلا شك في بطلانها، وأما إذا كان الدعوة كما يقولون سايبة ما سوي اللي تبي، فرق إذا كان قرية ما عندها مسجد أقاموا جمعة، أما إذا كان في مسجد قريب فلا. ها خمس فراسخ. إيه تقريبا قدرناها لفرسخ واحد 5 كيلو. خمسة كيلو. صلوا في الساحة. أقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست.
أقل السنة بعد الجمعة، قوله بعد الجمعة مفهومه أن قبل الجمعة ليس فيه سنة، وإنما يصلي ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى ما كتب له، من غير تحديد عدد. لكنه قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأتون الجمعة فيصلون إلى دخول الإمام، ولذا قالوا إن يوم الجمعة ليس فيه نهي، وهذا متوجه بشرط أن يستمر في الصلاة من دخوله إلى دخول الإمام، يعني واصل صلاته، ولا يضر ذلك أن يقطع الوضوء أو لاستراحة قليلة يتنشط لا بأس. وأما أن ينتظر يعني يصلي ثم ينتظر ثم إذا قرب الإمام قام يصلي هذا منهي عنه. وقت النهي سير وقت النهي. لا لو أنه جاء من الساعة 10 وصار يصلي ركعتين حتى دخل الإمام يصح، مع أنه سوف يمر به وقت النهي الزوال. أما لو أنه مثلا جاء الساعة 10 فصلى ربع ساعة ثم جاء للساعة ثم تحرر الإمام يجي بدأ يصلي فلا. ينكر عليه رياء قصدك؟
رياء ممكن أو كأنه يعني شاذ في وسط الناس. أيه. ما حد يسويها. لو واحد مثلا في الصف الأول وصلى ليه الإمام دخل فعلها مرة واثنين وثلاثة. تحس إنه يعني ولا ما عليه من الناس ولا.
خصوصاً إذا مثلاً في البلد ما مشهور.
ما مشهورة حاجة زي كده. ممكن يكثر عليه الكلام.
أما إذا كان قدوة فيقيمه لا عليه، وأما إن كان ليس قدوة فمثل هذا ينبغي يتوقع، يمكن يروح في الخلف وإذا في غرفة يصلي فيها، لكن ما يبقى مقاله مكان في الصف الأول يحط فيه شيء يقول بروح وجي يصلي مثلا، حتى إذا قارب أن ينكر عليه حط مكانه شيء وراح كمل الصلاة هناك، يأتي بسنة الصحابة رضي الله عنهم. طيب يقول أقل الجمعة بعد السنة ركعتان وأكثر ست، وهذه قد جاء فيها حديث في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الجمعة في بيته، هذا الأول. الثاني في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. الثالث في أبي داود، وقد صح العراقي من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى ركعتين ثم صلى أربعا، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود صح العراقي والألباني. فهذه ثلاث سنن واختلف العلماء فيها، فمنهم من يرى أنها سنة متنوعة، مرة تصلي ركعتين، مرة أربعا، مرة ستا. منهم من قال إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. ومنهم من أخذ بالقول، هذا القول الثالث، أن يأخذ بالقول يصلي أربعا سواء صلى في المسجد أو صلى في بيته. وشيخنا رحمه الله يقول الأمر في ذلك واسع. نعم، عندك كلها في الشرح. إيش ست ركعات؟ هذا ابن عمر في أبي داود من فعله، ولما سئل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقلت صح العراقي إيه في مكة صلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا. لا ركعتين ركعتين. هو فعل ابن عمر حديث، ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. طيب شيخنا رحمه الله يقول هذا كلامه، والأولى للإنسان فيما أظنه راجحا، فيما أظنه راجحا أن يصلي أحيانا أربعا وأحيانا ركعتين. وأما الست فإن ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، فليس فيها شيء جزما. فلو نوع الإنسان وأكثر من الأربع فهي الأفضل. لا، لأنها أمر فليصلي بعدها أربعا. القول أقوى. فينوع، مثلا لو كل جمعة يعني في الشهر يصلي مرة ركعتين ومرة ستا والباقي أربعا. اقرأ.
قال الشارح حفظه الله تعالى: الجمعة ليس لها راتبة قبلها بخلاف الظهر، فإن لها راتبة قبلها وراتبة بعدها.
لها راتبة اسم إن، مراتبة بعدها. نعم.
بخلاف الظهر فإن لها راتبة قبلها وراتبة بعدها، لكن من جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له، لا على أنه راتبة، ولكن على أنه نفل مطلق، فيصلي ما تيسر له وينشغل بذكر الله وتلاوة القرآن حتى يحضر الإمام، ولو صلى من دخوله إلى أن يأتي الإمام كان ذلك أفضل.
اكتبوا، لأن فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قوله: أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، هذا بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين في بيته، وأكثرها ست ركعات بسلامين.
هذا حط لها دائرة، ست ركعات بسلامين، أكتب هذا فيه نقص. والظاهر أن الشيخ يقصد ست ركعات كل ركعتين بسلام، لأن قلنا ست ركعات بسلامين كان ثلاث فلنا اثنين أربع. قصدك هكذا؟ يمكن هذا.
إيش يصلي في المسجد أربع نفر؟
إيه لكن حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى وفي السنن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لكن يمكن نحمل على ما تفضلت أنها أربع ثم ركعتين أو ركعتين ثم أربع. فلا تسأل أن حسن نطنهن العلماء قال أربعا يعني ثنتين ثنتين مع بعض ثم يستريح ثم يصير ثنتين وثنتين مع بعض يطولها. لا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى إنها ست أي القاطع ما في حديث لهذا حديث ابن عمر صلى ثنتين ثم تقدم وصلى أربعا ما قال بسلام واحد لكن يحتمل أنها بسلام واحد. أي يحتمل هذا والمذهب يقولون وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. إيه هذا الأولى لحديث السنن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. كلام الشيخ لا كلام الشيخ قد يكون مثل قلب مبارك وأيضا يقول وورد أيضا أنه أربع ركعات كل ركعة بالسلام فعل الكمال ست ركعات ست يعني ثنتين ثم أربع أو أربع ثنتين. نعم
اللي كتبنا قبل شيخ امسحها ولا
ها
اللي قلنا فيه هذا نقص وكذا
أي قل لعل الشيخ يقصد دخله. نعم
وأكثرها ست ركعات بسلامين وورد أيضا أنها أربع ركعات كل ركعتين بسلام فأعلى الكمال ست ركعات والمتوسط أربع ركعات والأقل ركعتان هذا هو الوارد في صلاة الراتبة بعد صلاة الجمعة والأفضل إن كان يصليها في بيته أن يصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وإن كان يصليها في المسجد فالأفضل أن يصلي أربعا أو ستا.
وسمعنا كلام الشيخ رحمه الله أن يصلي حين ركعتين وحين أربعا وقال وحديث ابن عمر ظهر حديث ابن عمر أنه كان يصلي ستا. بارك الله فيكم.